الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الحكومة اليوم أمام امتحان صعب، وحزب الله يحاول لعب دور الضحية ليتمسكن فيتمكن. نقلا عن هيكل حريص على أبناء الوطن ووقوف الجيش درعا وضمانا للبنانيين. واشنطن تحذر: الوقت ينفذ أمام لبنان لنزع سلاح حزب الله، وإيران تبحث عن وسيلة جديدة لضخ الأموال له. إسرائيل تسيطر على 40% من مدينة غزة، وعشرون وزيرا من أصل 24 يؤيدون تعزيز احتلال الضفة. ترامب يوقع اليوم أمرا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب. معلومات لبنان الحر: جثة سورية في طبرجة ملفوفة بسجادة في تدخيتة منزل، وشبهات قتلها تدور حول زوجها. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. الحكومة اليوم أمام امتحان صعب وليس قطوعا، لأن القطوع الأصعب مرة عبر اتخاذ قرار حاسم لا رجوع عنه بسحب كل السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية حتى نهاية العام، وفق خطة تضعها قيادة الجيش وتبدأ بدرسها في الثالثة من بعد الظهر في قصر بعبدة، وسط ليونة من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة تمثلت بإضافة بنود أخرى على جدول الأعمال إلى بند الخطة كمخرج لحضور وزراء الثنائي الشيعي الجلسة، رغم أن هناك من يقول إنهم سيتجهون إلى الانسحاب فور الانتهاء من إقرار البنود غير الأمنية. وهذا الثنائي، أو بالأحرى حزب الله، يخوض حربا خاسرة داخلية وأقليمية ودولية، لأن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أنجزه مع إسرائيل وإن بالوساطة الأمريكية، والذي يؤكد مرارا وتكرارا الالتزام به من اليوم الأول لوقف الحرب، مستند إلى القرار الدولي 1701 الذي تندرج تحته سائر القرارات الأخرى بامتلاك الدولة حصرا السلاح وتجريد كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من أسلحتها كالقرار 1559. أما تلويح الحزب بالانسحاب من الحكومة المرفق بتخوين لا حد له لرئيسها وبعارضات الدراجات النارية بعد التهديد بإنزال نسائه وأطفاله إلى الشارع، فلن يقدم أو يؤخر في سياق إعادة بناء الدولة والمؤسسات، وهو يحاول مجددا لعب دور الضحية التي ستكشر عن أنيابها فور تمكنها، وفق المثل القائل: تمسكنا فتمكنا.
فعشية الجلسة بعد الظهر وفي محاولة لتسهيل مشاركة الوزراء الشيعة فيها، تم توسيع جدول أعمالها ليشمل إلى مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، البحث في 4 بنود هي:
عرض وزارة المال القاضي بدفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب لأخذ العلم وفقا لقراري مجلس الوزراء.
عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيماوية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بعدما تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب أفريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها مزورة، ما يشكل مخالفة لمعاهدة بازل، وبعث تصدير المواد مع ما يترتب من نتائج مضرة وخطيرة.
طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة والمتعلق بتوريد كمية من مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان من خلال أشهر آب أيلول تشرين الأول وتشرين الثاني، وعلى البند التحكيمي الوارد فيه.
وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى أبرام اتفاق القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
وزير العمل محمد حيدر كرر القول ردا على سؤال عما إذا كانت لديهم فكرة عن مضمون خطة الجيش التي ستعرض في خلال الجلسة: لا فكرة لدينا ولم نتسلم شيئا كوزارة، وفي الجلسة نحدد خطواتنا.
وعما إذا كان التصعيد في الشارع هو جزء من هذه الخطوات؟ أجاب: لسنا ننادي بالفوضى ولا نتحدث عن خطوات تصعيدية، وإنما عن خطوات تحمي لبنان، معتبرا أن القرار اتخذ بالمشاركة في الجلسة لأنها ليست ببند واحد وإنما ببنود عدة. أما القرار الذي سنتخذه عند الوصول إلى بند خطة الجيش فسيكون بناء على ما سيطرح في الجلسة، ونحن منفتحون على أي نقاش وما من شيء مبيت مسبقا لنرى، وكل الاحتمالات مفتوحة والخطوات نحددها داخل الجلسة، وأتوقع أن تستمر الاتصالات حتى آخر لحظة ليكون هناك توافق لمصلحة كل اللبنانيين، لأن هذا الوطن هو لنا جميعا لا لجزء من اللبنانيين.
توازيا، نقل زوار قائد الجيش العماد رودولفيكل عنه عدم تناوله خطة الجيش وتشديده على حفظ الأمن، وقال أحد المقربين منه: لم نسأله شيئا لمعرفتنا أنه لن يتكلم قبل عرض الخطة على مجلس الوزراء، وهو حريص على أبناء الوطن وعلى وقوف الجيش درعا وضمانة للبنانيين.
مصادر وزارية قالت إنه لا خيار أمام الحكومة سوى إقرار الخطة الخاصة بحصرية السلاح، على أن يبقى تحديد الجدول الزمني لتطبيقها خاضعاً لقيادة الجيش، لأنها ليست مضطرة لحشر الوحدات العسكرية المكلفة بالانتشار لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة تنفيذاً للقرار 1701 من دون أن تستكشف ما هو موجود من منشآت وبنى عسكرية فوق الأرض وتحتها عائدة للحشر وتقع في مناطق خاضعة لسيطرته، يحظر حتى على القوى الأمنية الاقتراب منها إلا بالتنسيق معه للتأكد من خلوها مما يهدد أمن العسكريين.
وأكدت المصادر الوزارية أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصرية السلاح تأكيدا لمصداقيتها أمام المجتمع الدولي، رافضة الرضوخ لأي ضغوط أكان داخلية في إشارة إلى حزب الله أو خارجية والمقصود بها إيران، وبالتالي فهي تراهن على أن المهلة الفاصلة عن موعد تطبيق الخطة ستتيح لأركان الدولة فرصة لمطالبة واشنطن بتوفير الضمانات لتأمين الانتشار الآمن للجيش على الأرض من دون ضربة كف.
ونسب إلى مصادر نيابية أن الحكومة أمام خيارات صعبة وتحديات تتطلب التعاطي بمرونة بالغة وحذر، فهي لا تستطيع التراجع عن القرار في ظل الإجماع الداخلي باستثناء حزب الله على السير في الخطة والتي تشدد المطالبة الدولية على تحقيقها.
والليلة الماضية وبعد التلويح بإنزال نسائه وأطفاله إلى الشارع، حرك حزب الله احتياطيه من الدراجات النارية، إذ جاب أنصاره في مسيرات دراجة شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع تعزيزات للجيش في محيط المطار، رافعين أعلام الحزب الأصفر وصور أمينه العام الراحل حسن نصر الله وهاتفين ضد الحكومة ورئيسها.
وقبل 24 ساعة من الجلسة رفعت في شوارع وسط بيروت والجوار لوحات إعلانية حملت صور رئيسي الجمهورية والحكومة مع شعار: كلنا معكم، جيش واحد، سلاح واحد، دولة واحدة، عهد جديد للبنان.
وعلى خط واشنطن، فقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت قبيل اجتماع وزاري مهم في بيروت اليوم من أن الوقت ينفد أمام لبنان لنزع سلاح حزب الله قبل أن يواجه مخاطر فقدان الدعم المالي الأمريكي والخليجي وربما حملة عسكرية إسرائيلية متجددة.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تشعر بالقلق من احتمال تراجع الحكومة اللبنانية عن اتخاذ موقف حازم تجاه الحزب، معتبرة أن هذه اللحظة حرجة في تاريخ لبنان.
وأشار مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إلى أن أي تقاعس أو اتخاذ خطوات جزئية قد يدفع الكونغرس إلى قطع التمويل السنوي البالغ نحو 150 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية، مؤكدين أن الخطر الأكبر يتمثل في أن إسرائيل قد تعتبر التأخير مبررا للشروع بحملة عسكرية جديدة، ما قد يتسبب بأضرار وخسائر كبيرة خصوصا في جنوب لبنان.
خطة الجيش وفق المعلومات الصحفية، جورج الهاني.
ذكرت قناة الحدث معلومات مفادها بأن خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش تحتاج إلى 15 شهرا للتنفيذ، والخطة ستقسم زمنيا وفق المناطق وتبدأ من بيروت. أضافت أن الجيش لن يلزم نفسه بتاريخ محدد لبدء تنفيذ خطة حصر السلاح. وهو يعتبر أن وضع مهل لحصر السلاح قرار سياسي لا علاقة له، وأن وزراء الثنائي الشيعي لن يحضروا جلسة الحكومة إذا كانت ستبدأ ببحث خطة السلاح، وهم يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة لأنهم سينسحبون فور بدء البحث في الخطة. إلا أن معلومات أخرى ذكرت أن وزراء الثنائي سيدنون بمداخلة في بداية جلسة مجلس الوزراء يقدمون فيها اعتراضا على التصعيد الإسرائيلي جنوبا ويسألون عن غياب أي موقف من الدولة مما حصل. قناة سكاي نيوز عربية نقلت عن مصادر لبنانية أن اتصالات مكثفة يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف بلورة صيغة تسوية قبل الجلسة الحكومية المرتقبة التي ستناقش ملف حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر فإن عون وضع مقترحا يتناغم مع الخطة العسكرية يقوم على إقرار مبدأ حصر السلاح على مراحل، لكن من دون تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، ما يفسح المجال أمام توافق سياسي أوسع ويخفف من احتمالات التصعيد. وكالة رويترز نقلت من جهتها عن مصدر دبلوماسي وآخر لبناني أنه مع حرص الجيش على تجنب المواجهة مع حزب الله ربما سيتجنب تحديد جدول زمني لنزع السلاح في الخطة المطروحة على طاولة الحكومة. ونسبت إلى مصدر مقرب من الحزب أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني. وكانت معلومات صحفية نقلت عن مصادر دبلوماسية أن تنفيذ خطة الجيش مشروط بانسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية من أجل طمأنة الطرف الشيعي في البلاد، كما أن نجاحها يتطلب تعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية. وذكرت المصادر أن الموقف الأمريكي لا يزال منقسما بين من يدفع باتجاه سحب السلاح بالقوة ومن يدعو إلى فرض عقوبات على شخصيات لبنانية أو حتى على عناصر في الجيش في حال فشل التطبيق، وبين من يركز على إقناع إسرائيل بالانسحاب. وفي الوقت نفسه نسب إلى مصادر في واشنطن أن الخارجية الأمريكية تولي اهتماما كبيرا لإعادة التوازن المالي في لبنان في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع ملف السلاح.
قناة المنار الناطقة باسم حزب الله هاجمت السعودية من خلال إعلامها والرئيس سلام من دون أن تسميه.
لم تنفع كل تحذيرات وقراءات دوائر التقييم لديهم من أن الإغالة بالتحدي يمكن أن يطيح بلبنان، فأهل العناد على غيهم عشية جلسة حاسمة لمجلس الوزراء أساس نقاشها كما يقولون خطة الجيش السرية لحصر السلاح، لكن انفردت بحصرية عرضها قناة الحدث السعودية وتبعتها القنوات التي تعمل صدى لها ولأخبارها وفبركاتها. ويبقى السؤال، كيف سينفع النقاش مع من اتخذ قراره بالمضي إلى أبعد وأخطر وأصعب الاحتمالات متمسكا بالتطبيق الحرفي لكل الإملاءات دون الاكتراث بتداعيات تعنته وتهوره هذا؟
عضو كتلة حزب الله النائب إبراهيم الموسوي حمل على الدولة وقرار حصر السلاح.
لا يمكن لسلطة ولا لدولة أن تطالب بتسليم السلاح أو أن تناقش تسليم السلاح والعدو الصهيوني يقدم مزيدا من الأراضي ويقولها بالفم الملآن أنه لن ينسحب مهما كانت النتيجة. شو بدكن حجي أكبر من الحجي اللي أعطاكن يا توماس براك؟ شو بدكن حجي أكبر من أنه عم بيقولكن سقطت حدود سايكس بيكو وأن إسرائيل لها الحق بالدعم الأمريكي وبالضوء الأخضر الأمريكي، لها الحق في أن تذهب حيث تشاء وتقصف حيث تشاء بأي وقت تشاء وفي أي أرض تشاء، طلع على علنا.
وفي السياق يندرج كلام عضو المكتب السياسي في الحزب الشيخ عبد المجيد عمار.
كيف يمكن لحكومة أن تجرد قوة أو تسمح لنفسها بنزع سلاح قوة بينما الاحتلال لا يزال رابضا على أرضها؟ بالتالي هي قرارات غير سيادية، قرارات غير موفقة. نأمل من خلال العقلاء، من خلال الحكماء، من خلال الوطنيين، من خلال السياديين الحقيقيين في بذل هذه الجهود لإطلاق أكبر مروحة للحوار للوصول إلى رؤية مشتركة في تحصين هذا البلد، في دعم هذا البلد، في تقوية هذا البلد.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ادعى أن الثنائي الشيعي يريد نجاح الحكومة.
لماذا أيها السادة الحكومة؟ المشكلة كانت مع الغرب ومع الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، جيتوا عم تحولوها لفتنة داخلية. القرار اللي أخذ مواجهة المقاومة، يعني هذا ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، وليس في مصلحة حتى الحكومة. نحن نريد للحكومة أن تنجح، نحن مع الحكومة ويد للحكومة حينما تأخذ القرار الصحيح.
طهران الباحثة عن قنوات سرية جديدة لضخ أموال إلى الحزب الأصفر تطلب المساعدة، فمن سيجرؤ على تلبية نداء نظام إرهابي خاضع للعقوبات الدولية؟ جورج.
تبحث إيران عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى حزب الله، إذ تلقى مسؤول عراقي كبير رسالة من جهة إيرانية نافذة، قيل إنها تشرف منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل على وضع خطط مختلفة لإعادة بناء القدرات العسكرية لما يسمى بمحور المقاومة، تضمنت طلبا للحصول على تسهيلات غير عادية لتمرير شحنات أموال عبر منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا، وأن المبالغ المراد تمريرها كبيرة جدا. صحيفة الشرق الأوسط كتبت أن جهات أمنية سورية ولبنانية رصدت محاولات إيرانية تكثفت في الأسابيع الماضية لضخ مساعدات إلى حزب الله. ورغم إحباط عمليات تهريب متفرقة في سوريا ولبنان، فإن جرعات من المساعدات يبدو أنها نفذت بالفعل بمساعدة شبكة مهربين وفق مصادر ميدانية في سوريا ولبنان. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تحاول الآن تعقب خيوط أوصلت ملايين الدولارات إلى الحزب عبر قنوات تحويلات تقليدية وخطوط برية. ووفق الصحيفة، فإن إيران أبلغت قادة فصائل عراقية في البحث عن وسائل جديدة لإعادة بناء قدرات حزب الله. ونسبت الشرق الأوسط إلى مسؤول عراقي أن بغداد لم تتجاوب مع المطلب الإيراني بالسماح بتهريب أموال لحزب الله عبر الأراضي السورية، وقال إنه تساءل عن كيفية نقل الأموال عبر الأراضي السورية في حال نجح عبورها من المنفذ، وفهم أن لدى الإيرانيين شبكات تهريب في سوريا يعتمدون عليها. كما نقل عن مسؤول إيراني ما حرفيته أن هناك من يوصل شحنات حتى إلى دمشق، وليس المطلوب من العراقيين القلق في شأن ذلك. من جهته قال مسؤول سوري في بلدة بوكمال أن خطوط التهريب التي تعتمدها إيران لا تزال نشطة على الحدود مع العراق، وأن الأمن العام السوري يكافح لضبطها ومصادرتها، نافيا تسجيل أي شحنة أموال تجاوزت المعابر الرسمية. ونقلت مصادر سياسية أن السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام كان أبلغ نوابا لبنانيين الشهر الماضي أن واشنطن تمتلك معلومات عن وصول شحنات أموال بملايين الدولارات إلى حزب الله، وأن بلاده حريصة على معرفة الكيفية التي هربت فيها.
في أمن الجنوب تحلق منذ الصباح مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء قرى بنت جبيل، وكان الجيش الإسرائيلي نفذ من مركزه المستحدث في تلة حمامس تمشيطا لأطراف سهل مرجعيون والخيام، وحلق الطيران المسير في أجواء بلدتي دير قانون النهر ومعروب شرق مدينة صور على علو منخفض.
بلدية الخيام تبلغت أمس بضرورة إخلاء قهوة دي تي في وسط البلدة بعد تهديد إسرائيلي باستهدافها، وفور ورود الاتصال تم إخلاء باحة السانتر والقهوة في الخيام التي تقع ضمن قضاء مرجعيون محافظة النبطية، وتعد من أبرز البلدات الحدودية والتي تعرضت غالبية منازلها للدمار وتجريف الأراضي.
وصباح أمس ألقت مسيرة إسرائيلية منشورات في بلدة الخيام محدد فيها أماكن وضعت في مربعات حمراء، وجاء فيها: هذه الشركات لا تزال تخدم لصالح حزب الله، إنها تزعزع الأمن وتعرضكم للخطر، لا فائدة من التعامل والعلاقات مع حزب الله.
ووفق شهود عيان، فقد سقطت صباحا مسيرة إسرائيلية في باحة السانتر في البلدة.
قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته تسيطر على 40% من مدينة غزة، والعملية ستستمر في التوسع والتكثف في الأيام المقبلة، مضيفا أنها ستزيد الضغط على حركة حماس حتى هزيمتها.
المتحدث نفى التقارير التي تفيد بأن رئيس الأركان إيال زمير يعارض عملية السيطرة على غزة، وأشار إلى أنه يدعم تماما خطة السيطرة، وأوضح أنه في حال عدم ظهور إطار لعمل بديل لليوم التالي للحرب، فإن إسرائيل ستنشئ حكومة عسكرية في القطاع.
هذه الخطوة تأتي في ظل تقديرات للجيش الإسرائيلي تشير إلى أن نحو 200,000 فلسطيني من إجمالي 1,000,000 مقيم تقريبا في المدينة سيرفضون الإخلاء مع اقتراب العملية العسكرية المخطط لها لاحتلالها.
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قال أن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنهاء الحرب بإطلاق كل الرهائن لا ينطوي على عرض، وكان مجرد فكرة، لافتا إلى أن الوقت لا يدهم فقط الجانب الفلسطيني بل يضغط أيضا على إسرائيل بوجود المزاج الدولي الحالي.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن ترامب جاد في حديثه عن إنهاء الحرب إذا أطلق كل الرهائن في غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على ذلك.
بالتوازي، أظهر استطلاع للقناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على بنيامين نتنياهو أن 20 وزيرا في الحكومة من أصل 24 يعيدون فرضا فوريا للسيادة على الضفة الغربية.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان أن فرض السيادة على الضفة هو حق تاريخي وضرورة أمنية، معتبرا أن هناك مكانا لدولة واحدة بين النهر والبحر وهي دولة إسرائيل.
ونسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير أنه اقترح تفكيك السلطة الفلسطينية ردا على الاعتراف بدولة فلسطين.
في الأثناء، رفضت تل أبيب استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وجاء في بيان للخارجية الإسرائيلية أن الوزير جدعون ساعر أجرى اتصالا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، دعا فيه باريس إلى إعادة النظر في مبادرتها الهادفة للاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدا أن استمرار هذه الخطوة يتنافى مع مصالح إسرائيل. أضاف البيان أنه ما دامت فرنسا تواصل مبادرة وجهودها التي تتنافى ومصالح إسرائيل، فأن هذه الزيارة لا مجال للقيام بها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن ماكرون طلب زيارة سريعة لإسرائيل، لكنه تلقى رسالة من نتنياهو برفض ذلك في حال أصر على المضي قدما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في الملف السوري، قال الشيخ حكمة الهجري أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في سوريا إن الشعب بإرادته الحرة عبر عن مطلبه بكيان مستقل، وأن حق تقرير المصير هو حق مقدس تكفله كل المواثيق الدولية ولا تراجع عنه مهما كانت التضحيات.
جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها على فيسبوك، عبر فيها أيضا عن شكره وامتنانه لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي وإلى دول الاتحاد الأوروبي والأكراد والعلويين.
كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا لبدء عملية إعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية أي البنتاغون لتكون وزارة حرب.
وينتظر أن يسمح الأمر التنفيذي لوزير الدفاع بيت هيجزت ووزارة الدفاع باستخدام ألقاب ثانوية مثل وزير الحرب ووزارة الحرب ونائب وزير الحرب في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.
أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو استدعاء أكثر من 8 ملايين شخص مسجلين فيما يسمى بالميليشيا الوطنية البوليفارية للدفاع عن البلاد.
من ناحيته، كشف البنتاغون أن طائرتين عسكريتين تابعتين للنظام مادورو حلقتا قرب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية، مؤكدا أن الإجراء الفنزويلي خطوة استفزازية للغاية من شأنها أن تعيق عملياتنا الجارية لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.
ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين أفغانستان وتاجكستان، وكان على عمق 109 كيلومتر، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.
بالعودة إلى متفرقاتنا، فقد أفادنا مندوبنا جورج كرم بأنه عثر مساء أمس في أحد المباني في كفر ياسين طبرجة على جثة متحللة تعود للسورية ميراج ناهل إبراهيم من مواليد العام 1992 ملفوفة بسجادة وموضوعة داخل تغطية المنزل.
وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات، وتبين أن المغدورة خنقت بواسطة لاصق، وبعد معاينة الجثة من الطبيب الشرعي نادر الحاج نقلت بواسطة عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي.
يذكر أن المنزل كان مستأجرا من زوج الضحية أمير ركان حبيب كريمي الذي غادره منذ مدة، وكانت القوى الأمنية تلقت بلاغا عن اختفائها في وقت سابق فيما تدور الشبهات حول ضلوعه بقتلها. والآن إلى أوضاع الطرقات مع غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
يبدو أن الخط انقطع مع غرفة التحكم، رح ننتقل لمصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين بوفاري، صباح الخير.
صباح النور.
كيف الحال؟
الحمد لله.
بالويكند وين رايحين والأسبوع الجاي تقريبا؟
يعني إجمالا الويكند خلينا نستفيد منه، لأنه بداية الأسبوع الجاي في تقلب بالطقس، يعني السماء الزرقاء والشمس الساطعة رح يخفوا تدريجيا، أجواء هيك الخريف رح نتأثر فيها. بس اليوم إجمالا طقسنا كتير منيح، قليل الغيوم، عنا الحرارة على الساحل بعد ضمن معدلاتها حتى أدنى من معدلاتها، بتتروح بين 23 و31 درجة. فوق المناطق الجبلية بترتفع اليوم، ومناطق الداخلية الجبال اليوم بتتروح بين 16 و29، وبالمناطق الداخلية بين 17 و35. بكرة السبت الإجمال طقسنا قليل غيوم لغائم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل وبالمناطق الداخلية. الأحد ببلش الأجواء تتغير، بصير الطقس غائم جزئيا، ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية، رياح ناشطة، احتمال بالفترة خلال الليل هيك بعض الأمطار الخفيفة أو الرزاز خاصة من مناطق الشمال. التنين طقسنا بالإجمال غائم جزئيا لغائم، عنا رياح ناشطة، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، حتى منتوقع نشوء خلايا رعدية من فردي، يعني بتعمل برق ورعد خاصة مناطق الشمال اعتبارا من بعض الظهر، وفي عنا تساقط أمطار محلية. بالنسبة لليوم إجمالا نكمل نهارنا، رياحنا بعدها جنوبية غربية بتحملنا شوية رطوبة، إجمالا مقبولة هالرطوبة 55-75% على الساحل. والبحر اليوم منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.
جوسلين، يعني الخريف مبكر السنة هيتو؟
لا هيك بوادر.
أي. أوكي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. الحكومة اليوم أمام امتحان صعب، وحزب الله يحاول لعب دور الضحية ليتمسكن فيتمكن، نقلا عن هيكل حريص على أبناء الوطن ووقوف الجيش درعا وضمانا للبنانيين. واشنطن تحذر الوقت ينفذ أمام لبنان لنزع سلاح حزب الله، وإيران تبحث عن وسيلة جديدة لضخ الأموال له. إسرائيل تسيطر على 40% من مدينة غزة، و20 وزيرا من أصل 24 يؤيدون تعزيز احتلال الضفة. ترامب يوقع اليوم أمرا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب. معلومات لبنان الحر، جثة سورية في طبرجة ملفوفة بسجادة في تدخيتة منزل، وشبهات قتلها تدور حول زوجها. النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.